네. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الفصل الثاني من الفصول المرتبطة بالوجود الرابط والمستقل، واتضح لدينا فيما تقدم في بداية هذا الفصل أن الاختلاف بين الوجود الرابط والوجود المستقل ليس اختلافا نوعيا مرجعه إلى أن لا ألف دائما هو باء، ولا باء هو دائما ألف، وذلك لأن المفهوم المنتزع من أحدهما هو نظير الماهية، كما يقال وسوف يأتي في محله، من أن الماهية بما هي هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. فالمفهوم المنتزع من الوجود الرابط مثلا بلحاظ مفهوميته وما له بحسب ذاته لم يؤخذ فيه الاستقلال والربط، وإنما الاستقلال والربط يحصل بإضافة حيثية إلى المفهوم. فنقول هذا المنتزع من الوجود الرابط باعتبار أنه معلول، وقلنا سابقا وسوف يأتي أن حيثية المعلولية هي حيثية الربط والمعنى الحرفي، فمن هذه الجهة يصبح وجودا رابطا، وإن كان من غير هذه الحيثية قد لا يكون وجودا رابطا. فحينئذ يمكن لمفهوم واحد منتزع من عالم الخارج أن يصدق عليه الوجود الرابط والوجود المستقل، وبهذا يتبرر لنا كل مباحث الجواهر والأعراض المرتبطة بالماهيات، وإلا فإن الموجود في الخارج لا يخلو، إما هو وجود واجبي وإما هو وجود إمكاني. والوجود الخارج الوجوبي لا يكون إلا مستقلا، والوجود الخارج الإمكاني باعتبار أنه معلول فلا يكون إلا وجودا رابطا. والجوهر والأعراض هي معلولات فلا تكون إلا وجودا رابطيا، وباعتبار أن الماهية لا وجود لها في عالم الخارج إلا بتبع الوجود، فما هو موجود ليس إلا الوجود الرابط بعد استثناء الوجود الواجب. فكيف يكون الجوهر من الموجودات المستقلة؟ واضح صار الفكرة؟ بعد أن اتضح لدينا أن الوجود الرابط والوجود المستقل الاختلاف بينهما ليس اختلافا نوعيا بالمعنى الذي ذكرناه، فحينئذ بحيثية ما سوف يكون الوجود الرابط وجودا مستقلا، وفي الوقت نفسه ليس واجبيا. فإذا يصح أن يقال إن هناك أنواعا من الوجودات والمفاهيم ليست من الواجبات ولها وجود مستقل لكن بحيثية ما. واضح؟ هذا حينئذ بهذا يتبرر مباحث الجوهر والعرض. هذا خلاصة ما تقدم. بعد ذلك يذكر الماتن رحمة الله عليه فروعا ثلاثة تتفرع على دعوى أن الاختلاف بين الوجود الرابط والوجود المحمولي الاختلاف بينهما ماذا؟ اختلافا ليس نوعيا. الفرع الأول أن المفهوم الذي ينتزع عن الوجود الخارجي هذا في حد ذاته ليس له إلا الإبهام، وهذه الجملة ينبغي أن نلتفت إليها. الإبهام كما هو الحال في الفلسفة في الأصول يتنوع إلى نوعين: إبهام تام ومن جميع الجهات، وإبهام حيثي. في بحث الإطلاق في الأصول اشترط واحد من مقدمات الحكمة ما هي؟ كون المتكلم في مقام البيان، البيان يقابله ماذا؟ الإبهام. لا يشترط في التمسك بالإطلاق أن يكون في مقام البيان ونفي الإبهام من جميع الجهات، بل من الجهة التي يراد أن يعمم فيها الحكم إلى تمام الحصص. ولذا في بعض الأحيان آية أو رواية من جهة لا تكون في مقام البيان بل في مقام الإبهام، لكن من جهة أخرى تكون في مقام ماذا؟ البيان والإبهام. فعندنا إبهام تام أي من جميع الجهات، وعندنا إبهام ناقص. المفهوم الذي ينتزع من الخارج بلحاظ كونه مفهوما يمتاز عن سائر المفاهيم من هذه الحيثية، مبهم أو مبين، من حيث كونه مفهوما يمتاز عن سائر المفاهيم هو مفهوم مبين. لكن من حيثية الاستقلال والربط هو مفهوم مبهم تماما، نظير الإهمال في الماهية. شقولون الماهية مهملة؟ الماهية مهملة، ما معنى مهملة؟ يعني الماهية في أفق ذاتها بلحاظ التقسيمات الطارئة عليها هي مهملة. الإنسان ماهية، الإنسان في أفق ذاته بلحاظ ما يطرأ عليه من تقسيمات، جاهل عالم، عربي أفريقي، بلحاظ هذه التقسيمات هو ماذا؟ مهمل، لأن الماهية في أفق ذاتها ليست إلا هي. فكل ما ليس هي الماهية تكون بلحاظه ماذا؟ مهملة، وإن كانت بلحاظ ذاتها هي ماذا؟ مبينة. فالمفهوم الذي ننتزعه مثلا من الوجود الرابط، هذا المفهوم بلحاظ ذاته هو لا بشرط من ناحية الربط والاستقلالي، فهو مبهم وإن كان بلحاظ ذاته مفهوم يمتاز عن سائر المفاهيم. حتى يتصف بالاستقلال والربط لابد أن نلحظه مع شيء خارج عن أفق ذاته، وإلا لو اتصف بالربط والاستقلال بدون لحاظ شيء خارج عن أفق ذاته لكان هذا خلف أنه في أفق ذاته مفهوم مبهم بلحاظ الاستقلال والربط. فإذا في هذا الفرع خلاصة المطلب أن المفهوم المنتزع من الوجود الخارجي في أفق ذاته هو لا بشرط من ناحية الاستقلال والربط. نعم، إذا خرجنا عن أفق الذات وقسناه إلى شيء آخر، كأن نقيصه مثلا إلى المبدأ الأعلى، فهو بلحاظ المبدأ الأعلى ماذا يكون؟ يكون معلولا، والمعلول عين الحاجة، والوجود الرابط هو الوجود المحتاج، فيصبح وجودا رابطا. وأما إذا قسناه إلى غيره من المفاهيم والماهيات ولا يكون محتاجا إليها، فيقال له وجود ماذا؟ مستقل. فإذا كل صورة ومفهوم ينتزع من الخارج في أفق ذاته ليس له الربط ولا الاستقلال، وهذا تماما نظير ما قلناه ماذا في الماهية، أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، وإن كانت إما هي في الواقع موجودة وإما معدومة. هذا ارتفاع النقيضين في أفق الذات ليس مستحيلا، لأن مرجع ذلك إلى أنه في أفق الذات لم يؤخذ الوجود والعدم، وإن كان هو إما موجودة وإما معدوم، لكن وجودها وعدمها ليس مأخوذا في كمون ذاتها وفي أفق ذاتها. كذلك هذا المفهوم الذي ينتزع من الخارج في أفق ذاته وفي كمون نفسه ليس إلا هو، لا يتصف بالاستقلال والربط إلا بإضافة شيء خارج عن أفق ذاته. هذا تمام الكلام في الأمر الفرع الأول. لذا يقول رحمه الله: ويتفرع على ما تقدم أمور. الأول أن المفهوم في استقلاله بالمفهومية وعدم استقلاله، يعني في كونه مستقلا أو رابطا، تابع لوجوده الذي ينتزع منه. أما بما هو مفهوم في حد ذاته وفي أفق النفس ليس له إلا الإبهام. طبعا قلنا الإبهام هنا إبهام حيفي، إبهام ناقص، لا إبهام من جميع الجهات، يعني بهذا اللحاظ مبهم، وإن كان هو كمفهوم يمتاز عن سائر المفاهيم هو مفهوم ماذا؟ مبين. واضح الفكرة؟ فحدود الجواهر والأعراض ماهيات جوهرية وعرضية بقياس بعضها إلى بعض وبالنظر إلى أنفسها فهي ماذا؟ فحدود الجواهر والأعراض ماهيات جوهرية وعرضية بقياس بعضها إلى بعض، فهي وجود مستقل وبالنظر إلى أنفسها، لكن في الوقت نفسه وهي روابط وجودية بلحاظ ماذا؟ بقياسها إلى المبدأ الأول تبارك وتعالى، وهي في أنفسها مع قطع النظر عن وجودها ليست مستقلة وليست رابطة، فهي مبهمة، يعني مأخوذة على نحو الله بشرط، وإن كانت بقياسها بقياس زيد إلى عمرو والعرض إلى عرض آخر هو وجود مستقل، وبقياسه إلى المبدأ الأعلى هو وجود معلولي ومعنى ربطي ومعنى حرفي، لكن هذا بشيء خارج عن كنه ذاتها. واضح الفكرة صارت؟ وهي في أنفسها مع قطع النظر عن وجودها لا مستقلة ولا رابطة. الفرع الثاني المتفرع على ما تقدم يستنتج مما تقدم أن الوجودات الرابطة لها مصداقان، يعني كل الوجودات الرابطة يمكن أن تقسم إلى هذين المصداقين ولا تخرج عنهما. المصداق الأول ما يعبر عنه وكنا ندرسه في المنطق وفي الأصول وفي العرف، هي المعاني النسبية القائمة بماذا؟ بطرفين. معنى النسبي قائم بطرفين، مثل ماذا؟ المعنى الحرفي في الأصول، مثل الظرفية، الظرفية بالحمل الشائع تحتاج إلى ماذا؟ طرفين. الظرفية بالحمل الشائع يعني المعنى الحرفي، لا مفهوم الظرفية الذي هو معنى اسم، فتحتاج إلى طرفين. زيد في الدار، نحتاج إلى ظرف ومظروف، الظرفية تربط بينهما. هذا القسم الأول وهو الشائع. فإذا الوجود الرابط في قسمه الأول هو المعنى النسبي الذي بحاجة إلى وجود طرفين. القسم الثاني والذي نستنتجه من هذا البحث، من هذا الفصل لا من الفصل السابق، كيف نستنتجه؟ عندما قلنا بأن وجودات عالم الإمكان بأجمعها من الوجود الرابط، مع أنها هي في حد ذاتها ماذا؟ مستقلة. عندما أطلقنا الوجود الرابط على المعلول والحال أن المعلول له وجود مستقل وليس نسبة بين طرفين، فهمنا أن الوجود الرابط يطلق أيضا على وجود المعلول بالإضافة إلى علته الذي هو عين الاحتياج، وهذا في بعض التعبيرات هو ما يعبر عنه بالإضافة الإشراقية، يعني في حد ذاته قد يكون جوهر له وجود مستقل، لكن على رأي الملا صدرة كما سوف يأتي في محله وجود المعلول هو عين الإضافة، وعلى رأي المشائين أن وجود المعلول هو طرف الإضافة، والطرف الآخر هو ماذا؟ العلة. على كل تقدير المعلول وجود فقير، هو عين الفقر، عين الحاجة، فهو وجوده وجود رابط، لكن ليس مثل المعنى الحرف الأصولي. المعنى الحرف الأصولي هو شيء قائم بطرفين، فنحتاج إلى طرفين. فإذا في هذا الفرع، أو فلنقل هو تنبيه في الواقع، أن الوجود الرابط يطلق على الإضافة المتعارفة في العرف واللغة، وهي النسبة القائمة في طرفين، ويطلق على ما يعبر عند عليه، يطلق عليه عند المشائين ماذا؟ مصطلح الإضافة الإشراقية. وسوف يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في بعض الفصول المستقلة في جملة من المراحل الآتية. هذا هو التنبيه أو الفرع الثاني. يقول الثاني: أن من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرف واحد كوجود المعلول بالقياس إلى علته. هذا يقوم بطرف واحد، كما أن منها ما يقوم بطرفين كوجودات سائر النسب والإضافات. يعني في سائر النسب والإضافات لا يوجد لحاظ علية ومعلولي، وإنما الظرفية بالحمل الشائع متحققة بزيد وبالدار، يعني إلا إذا مسامحة أطلقنا على هذا علية وماذا؟ ومعلولية. التفتنا بأن نقول أنه لولا زيد وعمر، لولا زيد والدار، لما وجدت هذه النسبة الخاصة، هذا مسامح. فإذا في الإضافات المتعارفة وفي الوجود الرابط المتعارف يكون هناك ماذا؟ معنى قائم في طرفين. أما في الوجود الرابط الذي هو من قبيل الوجود المعلول والوجود الإمكاني بلحاظ علته ومبدئه، فهو وجود رابط لكونه عين الفقر والحاجة، ومع ذلك هو ليس قائما بطرفين. يقول الثاني: إن من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرف واحد كوجود المعلول بالقياس إلى علته، كما أن منها ما يقوم بطرفين كوجودات سائر النسب والإضافات. الفرع الثالث والأخير، والذي يستنتج مما تقدم، ويعتبر في الواقع إحدى مقدمات ومبادئ الفلسفة بالمعنى الأخص، أو فقل إحدى مقدمات الفلسفة الإلهية التي من خلالها يثبت التوحيد، حاصل هذا الفرع أنه بعدما بينا في البحث السابق أن الموجودات تنقسم إلى قسمين: موجودات إمكانية وموجودات ماذا؟ واجبة. وذكرنا بأن الموجودات الإمكانية بأجمعها وجود رابط. من هنا نستنتج أن كل ما عدا واجب الوجود هو وجود رابط، هو معنى حرفي ولا استقلال له، وعين الفقر والحاجة. فمبدأ الوجود ونشأة الوجود ليس إلا واجب الوجود. طبعا هذا في الواقع كما تقدم سابقا في المدخل أنه في الفلسفة ما عندنا برهان إني ولا برهان لمي، وإنما الذي عندنا استلزامات، هذا هو البرهان الذي يعتمد على الاستلزامات. بعد أن يتضح ما معنى مفهوم واجب الوجود وما معنى مفهوم ماذا ممكن الوجود، وبعد أن يتضح أن القسمة حاصرة، أن بالحصر العقلي الموجود إما واجب وإما ممكن، وبعد أن يتضح أن الموجود الممكن هو عين الوجود الرابط وهو حقيقة الفقر والحاجة، تحصل النتيجة وهو أن نشأة الوجود ومبدأ الوجود لا يتضمن إلا وجودا واحدا وهو الوجود الواجب. هذه طبعا هذه الوحدة باعتبار أنها وحدة نوعية وليست وحدة مصداقية، لأن التقسيم يكون تقسيم نوعي. عندما نقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هذا ليس تقسيم مصداقي، بل حتى الاسم تحته يوجد أصناف. التفتنا؟ عندما نقول الموجود ينقسم إلى واجب وماذا وممكن، واستنتجنا الآن أن نشأة الوجود ليس إلا الوجود الواجب، هذه الوحدة وحدة نوعية. أما وجود الواجب كم، هذا البحث لا يثبته، هذا ينبغي أن يثبت أين؟ في الفلسفة الإلهية. هنا إذا صح التعبير توحيد نوعي، هذا التوحيد النوعي ليس هو الذي يريده الإلهي، الذي يريده الإلهي ما هو؟ أن خالق الكون ومبدأ الأشياء ومنشئ الأشياء هو واحد بسيط من جميع الجهات، وهذا غير الواحد النوعي. التفتنا؟ فلذا ما في بعض الحواشي من أن هذا الكلام يثبت التوحيد، لا يثبت التوحيد الذي يريده الإلهي، يثبت التوحيد النوعي، وهذا لا قيمة له. الآن مثلا نأتي ملايين الأشياء في الوجود نصنفها إلى صنفين، فبالبرهان نثبت أن هذا الفعل لهذا الصنف، هذا لا يعني أنه لهذا الصنف أنه بعد حصرناه في مصداق، لا لم ينحصر في مصداق، لأن هذا الصنف تحته الملايين. وكما ذكر في محل مفهوم واجب الوجود مفهوم جزئي أو كلي، مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي، ولذا احتاج إلى إقامة ماذا؟ برهان. فإذا هذا الذي نثبته من خلال هذه المستلزمات والمقدمات إنما هو توحيد نوعي وليس هو مبتغى الإلهي. التفتنا؟ ففي هذا البحث لا يريد في هذا الفرع المصنف أن يثبت التوحيد، وإلا بعد المباحث التي تأتي في الإلهيات في آخر الكتاب لا يبقى لها معنى، يعني هناك لماذا نبحث عن إثبات التوحيد؟ ثبت الآن التوحيد، لا، هذا أثبت أن نشأة الوجود ومبدأ الوجود هو واجب الوجود، لكن واجب الوجود ما دام مفهوما كليا قابلا للانطباق على كثيرين فلا يثبت التوحيد الذي يرومه الفيلسوف. ما أدري واضح هذه الفكرة؟ يقول الثالث أن نشأة الوجود لا تتضمن إلا وجودا واحدا مستقلا هو الواجب عز اسمه، والباقي روابط ونسب وإضافات، وهذا هو الحقيقة التي تفيدها الآية الشريفة أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذه هي المقولة التي أقرها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما قال عن لبيد: ألا كل ما خلى الله باطله وكل نعيم لا محالة زائله. في هذه النظرية كل ما خلى الله لا شيء، عين الفقر عين الحاجة، وكل نعيم لا محالة زائل. هلا ما في رواية أنه أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، رواية مروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا تمام الكلام في الفصل كم؟ في الفصل الثاني في هذه المرحلة الثانية. الفصل الثالث والأخير في هذه المرحلة، ولننطلق بعد ذلك إلى مرحلة الوجود الذهني، هي من المراحل المهمة فيما تبقى من الوقت. اسمحوا لي فقط أن أتوقف هنا لأشير إلى بعض النكات المهمة فيما يرتبط بدراستنا الحوزوية، خصوصا للعقليات وبما يرتبط بالفلسفة والمنطق والعرفان النظري وما شابه ذلك. من الواضح جدا لكل أحد، ولا تحتاج المسألة إلى إقامة دليل ولا إلى تكلف ولا إلى شيء آخر، أن المباحث العقلية لها لغتها الخاصة، وهذه اللغة الخاصة ليست في متناول يد كل أحد. هل هذا يحتاج إلى برهان؟ واضح. الآن افتح أي كتاب في المباحث العقلية، تظن نفسك إذا ليس لك حظ في هذا العلم تظن نفسك تتكلم بلغة أجنبية عنك، مع أن الألفاظ هي ألفاظ ماذا؟ ألفاظ عربية. أو في بعض مثلا الكتابات في شرح الأدعية من البعد العرفان النظري، إذا واحد يقرأ وليس له باع في هذا الفن يتوهم أنه يقرأ موضوعا إنشائيا أدبيا الألفاظ فيه منمقة ومرصفة، واستفاد الكاتب فيها من المحسنات البديعية اللفظية والمعنوية، هكذا يظن. التفتنا مثلا مثل كتاب شرح دعاء البهاء للسيد الإمام رحمة الله عليه، واحد يقرأه يظن هكذا أنه والله يطالع في كتاب أدبي، إذا ليس له باع في هذه اللغة وفي هذه المصطلحات. فإذا هذا أمر لا يحتاج إلى إقامة برهان، أن المباحث العقلية كتبت بلغة خاصة وليست في متناول الجميع. هذه المقدمة. المقدمة الثانية أن هذا الشيء في حد ذاته كثيرا ما يكون مدعاة لبعض الآفات، وخصوصا عند الحوزويين. الآفة الأولى الإصابة بالغرور. شوف الآن، وطبيعي عند البشر الآن مثلا والله الآن هنا كلنا نتكلم اللغة العربية، شوي واحد فتح الباب ويتكلم باللغة الصينية وتكلم بكلام ما في أحد فهم عليه، جناب الشيخ أجابه بلغته، يشعر في قرارة نفسه بنوع من الامتياز عن الحاضرين. هذا طبيعة الإنسان، أنك هذه اللغة وأنت فهمت عليه وما شابه ذلك، هذا بنفسه بهذه البساطة ننزله على هذه المباحث. فإذا الآفة الأولى أن الإنسان يصبح في معرض الغرور، وهذه الآفة نحن نعرف أنها تجر إلى آفات، فأكثر المشاكل إنما تنشأ من هنا، أن يصاب الإنسان بحالة من الغرور، هو الذي يقتل العلم. أنا عندما أصاب بالغرور يعني الأنا عندي ترتفع، عندما ترتفع الأنا عندي يصبح الغير دوني، إذا أصبح الغير دوني فحينئذ لا أقبل التلقي من الغير، لأن هذه الأنا التي ترتفعت وهما لا ترضى بالتنزل. فبناء على ذلك المغرور يصاب بالجمود الفكري وبالضمور العلمي، لأن الغرور يمنعه عن التلقي، وتكثر الادعاءات. هذه الآفة الأولى وما تجره. الآفة الثانية أن هذه اللغة الخاصة التي جعلت لخصوصيتها من يتكلم بها قلة، ولذا صار الناس كلهم يتكلم، بطلت لغة خاصة، كلام عن لغة منحصر. فأصبحت عند كثير من تجار النفوس وسيلة من وسائل الاستقطاب والجذب، جذب الإنسان إلى نفسه وإلى الأنا وإلى ما يريد، ولغموض هذا السوق بلغته الخاصة ترى أن الناس يقفون عنده مندهشين منبهرين خاضعين. هذا كثير ينبغي أن نلتفت له. الآن أكثر الكتب التي تباع عند العامة، ما أتكلم عن الخواص في الحوق وفي الحوزة، هي الكتب التي تنحو منح العرفان النظري. وأين عموم الناس من العرفان؟ لكن للغموض في هذا الشيء يجذب، فيكثر قطاع الطريق، يكثر قطاع الطريق، خصوصا أنه القاعدة التي يبني عليها الكثير أنه في هذا البعد أنت ينبغي فقط أن تسلم. شوف الآن في أكو كتيب صغير نسيت اسم مؤلفة كذا البحراني، أي أتصور هكذا ناسي حتى اسم الكتاب، هذا كتاب عرفان، لكن عرفان أهل البيت عليهم السلام، على منهج الفقيه. يعني كيف المنهج الفقهي؟ المنهج الفقهي عندنا كيف المنهج الفقهي؟ هذه الفتوى وهذا الدليل في جنبها من القرآن والسنة، تمام؟ هذا المنهج الفقهي. هذا يذكر الأذكار والأوراد والأمور العرفان النظري على طريقة هذا المنهج. إنسان يريد الرزق، يريد إنجاب الأطفال، يريد كذا، ليش تروح بعيد وأعلمك ما أدري ماذا نعلمك؟ موجود، جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وشكى له قلة الرزق وقلة الأولاد، فقال استغفر ربك. ما عجب، شنو استغفر ربي؟ مش هذا اللي كان يأتون البعض إلى الشيخ بهجد علمنا كذا، يقول له نروح أعمله بالواجبات والمحرمات، يظهر من عنده أصلا ما عجبه هذا الشيخ، إنه شو روح أعمل هذا، متوقع أنه والله يعلمه فشيء يبقى عدة أيام يذكره، لا روح أعمل بالواجبات والمستحبات. فهذا الظاهر ما عجبه، فقال له الإمام الصادق ألم تقرأ قوله تعالى استغفروا ربكم إلى آخره، ينزل السماء عليكم مدرارا وإلى أمدكم بأموال وبنين وما شابه ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول هذا الشيء، أن هذا الورد نتيجته الرزق والولد وما شابه ذلك. فلما تكلموا بلغة خاصة وصار هناك نوع من الإبهام وانبهر العام تجاه هذه اللغة الخاصة، أصبح هناك نوع من السيطرة شئنا أو أبينا. فلذا يأتي قاطع الطريق غير العارف الحقيقي وغير العاقل الحقيقي، يستطيع بسهولة أن يصد الناس عن سبيل الله. فهذه ينبغي الانتباه منها، أن نميز بين الشيء الحقيقي وبين قطاع الطريق. وتعرفون في هذا المجال قطاع الطريق كثر. فالعلم ليس هو اصطلاحات، هذه كلها صفصطات. تفهمنا؟ العلم ليس اصطلاحات، مجرد أن أعرف هذه الاصطلاحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.